بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الصيام أحكام وآداب، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى في جامع بلعوص بجزيرة فرسان بجازان يوم الأربعاء 23 من شهر شعبان عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الكرام، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن نلتقي معكم في هذه المحافظة، في محافظة فرسان، وأتوجه بالشكر للمولى الكريم رب العرش العظيم الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم أشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفرسان على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه الليلة، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني في الله، إن نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم تترى وتتوالى في الليل والنهار. وأعظم نعمة ننعم بها في هذه البلاد المباركة نعمة العقيدة، فهي نعمة عظمى ومنة كبرى. هذه العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من أول نشأتها، فليحمد الله العبد على أن نشأ بين أبوين مسلمين موحدين، ما نشأ بين أبوين كافرين، فنشأ وهو يدرس التوحيد من أولى مراحله الدراسية، من أولى ابتداء وهو يدرس العقيدة: من ربك، ما دينك، من نبيك، ما الأصول الثلاثة، ما هي العبادة، ما أنواع العبادة، ما أنواع الشرك، أنواع التوحيد. فيدرس هذا الشاب وهذا الطالب العقيدة الصحيحة من أول دراسته ونشأته، فليحمد الله تعالى. يسمع العقيدة الصحيحة تقرر في المناهج، يسمعها من على المنابر وفي الخطب ونحو ذلك. دولة تطبع كتب التوحيد وتترجمها بلغات شتى، بل تجعل كتب العقيدة في فلاشات أو اسطوانات وتوزع على دول العالم بالملايين. فهذه نعمة عظيمة، وهي حماية العقيدة الصحيحة. فلنحافظ على هذه العقيدة الصحيحة بتعلمها ودراستها وحفظها وأخذها عن علماء السنة وقراءة كتب السنة، والحذر من الكتب المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة. وعقيدة أهل السنة والجماعة عقائدها كثيرة بينها علماء السنة، فمن عقائد أهل السنة طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وهذا باب مهم في باب العقائد. قل كتاب من كتب العقيدة إلا وهذا المبحث مقرر ومسطر فيه، فلنهتم بقراءة ودراسة معتقد أهل السنة والجماعة وتدريسه للناس في المساجد، في دروس، في كلمات، وفي الخطب، كي ينشأ الناس على هذا المعتقد الصحيح. ونحمد الله على هذه النعمة. وما هذا الأمن الوارث الذي ننعم به إلا بفضل الله تعالى، ثم بفضل تحقيق هذه العقيدة الصحيحة، كما قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركونني شيئا. فبتحقيق التوحيد واجتناب الشرك يتحقق الأمن، يتحقق التمكين في الأرض والاستقلال في الأرض. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك من النعم التي ننعم بها نعمة الاجتماع والائتلاف مع ولاة الأمور، اجتماع الراعي والرعية. هذا الاجتماع وهذه النعمة العظيمة يجب أن نحافظ عليها وأن نحذر من التفرق والاختلاف، فإن الخلاف شر وإن التفرق طريق الفشل، كما قال ربنا سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والتفرق طريقة المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ومن طريقة اليهود والنصارى كما قال الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وكما قال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالحذر من هذه الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، والحرص الحرص على لزوم منهج السلف الصالح، الحذر من كل الفرق. كما الفرق والتفرق ليس بقليل بل كثير، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. ليس بقليل، كثير. ظهرت المعتزلة والجهمية والقدرية والمرجئة والصوفية والخوارج وغيرها من الفرق. وفي هذا الزمان ظهرت فرق إخوانية وتبليغية وسورية وغيرها، قطبية وغيرها من الفرق. فالواجب أن نعتزل تلك الفرق كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان: أرأيت إن أدركني ذلك الزمان الذي تكون فيه الفرق ودعاة على أبواب جهنم؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها. قال: إن لم يكن للناس جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق، ولكن الجماعة قائمة والإمام موجود. فالواجب أن نكون مع جماعة المسلمين ومع ولي أمرنا في طاعة الله، في طاعته، في غير معصية الله عز وجل. نكون متعاونين على البر والتقوى، متواصين بالحق، متواصين بالصبر. كذلك من النعم التي ننعم بها نعمة الأمن العظيم الذي نتفيأ ظلاله في هذه البلاد المباركة، في هذا الزمن الذي يعج بالفتن والمصائب، ونحن ننعم بهذا الأمن العظيم الوارث. فلنحافظ على هذا الأمن، ونحن محسودون من أعداء الدين، محسودون، فلنحافظ على هذا الأمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. فهذا السلام يدخل فيه الأمن، محسودون على هذا الأمن العظيم، فنحافظ عليه بتقوى الله عز وجل وتوحيده واجتناب الشرك والتعاون مع ولاة أمرنا للحفاظ على هذا الأمن. فالمواطن هو رجل الأمن الأول، والأمن أمن الجميع، والمسؤولية مسؤولية الجميع. ولا يخفى علينا في هذه الأوقات ما يقوم به الرجال البواسل، الجنود البواسل ورجال الأمن من دفاع عن هذه البلاد المباركة، والواجب علينا أن نلهج بالدعاء لهم بأن الله تعالى يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأن يسدد الله رميهم وأن يثبت عدوهم. وندعو كذلك على أعداء الدين ممن يؤذون عباد الله المؤمنين من الحوثيين ومن شايعهم، ندعو عليهم أن الله تعالى يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم في تدبيرهم، وأن يجعل بأسهم بينهم. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. فندعو للمرابطين والمجاهدين، وندعو على الحوثيين ومن شايعهم أن يرد الله بأسهم بينهم، وأن يكفينا بأسهم بما شاء. هذه أدعية نبوية كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن. وأن يحفظ الله علينا أمننا وإيماننا، وأن يحفظ أمن بلاد الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الفضلاء، ما نحب الحديث عنه في هذه الليلة عن رمضان، هذا الشهر المبارك العظيم، شهر رمضان الذي هو خير الشهور، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقبل ذلك، مما ينبغي للإنسان قبل رمضان أن يدعو الله جل وعلا أن يبلغه رمضان وهو في صحة وعافية، حتى ينشط في عبادة الله ويوفق لاغتنام هذا الشهر الفضيل. وقال المعلم بن الفضل: كان السلف الصالح يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. فإذا بلغك الله رمضان فاحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة أن أدركت رمضان وأنت من عباد الله الأحياء، فتفرح وتبتهج برمضان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بقدوم رمضان، وكان يبتهج بقدومه فيقول لهم: أتاكم رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه وقيامه، تفتح فيه أبواب السماء، كتب الله عليكم فيه صيامه تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين. فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيره فقد حرم الخير كله. والحديث صحيح، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا من يطلب الخير أقبل، جاءك الموسم العظيم، جاءك الشهر المبارك الفضيل، اغتنمه، إياك أن تقصر. ويا باغي الشر أقصر، توقف. فهذا شهر له مزايا تختلف عن غيره. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخلت أول ليلة من رمضان قال مرحبا بشهر خير كله، صيام نهاره وقيام الليل، النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله، كالنفقة في سبيل الله. فقد كان السلف كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله يستقبلون رمضان بالفرح والسرور والتواصي بالعمل الصالح، لأنه شهر عظيم، هبة من الله إذا أدركه العبد، هبة عظيمة ومنحة جليلة أن بلغك الله رمضان وأنت من الأحياء، وأنت من الأحياء. رمضان فرض صيامه في السنة الثانية من الهجرة، ويستحب ترائي هلال رمضان. كان الصحابة يتراءون رمضان كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال تراءى الناس الهلال، فرأيته وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه، وأمر بصيامه. فقد كانوا يتراءون الهلال، فإذا رأى العبد الهلال، هلال رمضان، أو أخبر بدخول الهلال، فيدعو اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. والحديث حسن لغيره، وصح كذلك، جاء عن ابن عمر عند الترمذي وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. شهر عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. صوموا لرؤيته، مما يثبت به رمضان بشيئين: إما برؤية هلال رمضان، فإنه إذا رؤي الهلال يصام رمضان ويدخل رمضان، أو بإكمال شعبان 30 يوما، بأحد أمرين. أما ما ذهب إليه بعض الفقهاء بأنه إذا حال دون رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر أي غبار، فإنه يصام يوم 30 احتياطا، فهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه لا يصام اليوم 30 من شعبان. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا صوما كان يصومه إنسان معتاد، أن يصوم الاثنين والخميس، أو أن يصوم يوم ويفطر يوم، فوافق ذلك يوم 30 من شعبان أو يوم 29 فله أن يصوم. أما من لم تكن له عادة فلا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وجاء في حديث آخر صحيح لا تستقبل رمضان استقبالا. وفي حديث عمار في الصحيح أن النبي قال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه، يعني يوم 30 إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يصام. القول الصحيح أن النهي للتحريم، صيام يوم الشك النهي للتحريم. في المسألة ثلاثة أقوال عند في المذهب، وهذا هو القول الصحيح. فيترى الهلال، فإن لم يرى الهلال ليلة 30 فإنه يكمل صيام شعبان 30 يوما. الصيام من حكم الصيام تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض. فالصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام. الركن الرابع من أركان الإسلام صيام رمضان. فمن حكمه تقوى الله عز وجل لعلكم تتقون. هذه الحكمة العظمى للصيام. ليس الغرض من الصيام فقط هو الامتناع عن الأكل والشرب، لا، تقوى الله. رب صائم حقه من صيام الجوع والعطش، يجوع يمتنع عن الأكل والشرب لكن ينظر للحرام ويسمع الحرام ويتعامل بالحرام ويفعل الحرام، فهو وإن صام فصومه عظيم الأجر أو ناقص الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم إني صائم. الصوم له مزيته وفضله، ليس الصوم فقط عن الأكل والشرب. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام وليصم بصرك عن الحرام، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. يختلف. يجب بل ينبغي أن تعرف للصيام قدره وحقه، فليقل إني صائم حتى لو سبك أحد أو شاتمك. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بأن تقول له إني صائم لكي يعرف مكانة الصيام وقدر الصيام. الصيام، ما معنى الصيام؟ الصيام لغة مصدر صام، يصوم صوما وصياما، وهو الإمساك. ولذلك سمي الممسك عن الكلام صائما. قال تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وكذلك الامتناع عن الأكل: وخيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللدما. خير صيام أي تأكل، وخير غير صائمة أي لا تأكل العلف. أما الصيام شرعا فهو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشروط خاصة. الإمساك بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، من حديث عمر رضي الله عنه. والأمور بمقاصدها، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، على اشتراط النية. إمساك بنية، بنية الصوم. الإنسان قد يمسك عن الأكل والشرب لأن الطبيب قال له امتنع عن الأكل والشرب، أو حمية، لكن يمسك بنية، نية التعبد لله تعالى. إمساك بنية التعبد لله تعالى عن أشياء مخصوصة، المقصود بها المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع وما يلحق بها من اللغو والرفث، في زمن مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، لقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفقى الصائم. من شخص مخصوص. من هو الشخص المخصوص؟ هو المسلم، البالغ العاقل القادر الخالي من الموانع المقيم السليم من الموانع السليم من الموانع من شخص مخصوص بشروط خاصة، وهي الشروط التي مضت، المسلم يخرج بهذا الكافر فلا يصح منه الصيام، لأنه ليس أهلا للعبادة، ليس أهلا للعبادة. فلو صام في حال كفره لا يصح صومه، وهو مخاطب بفروع الشريعة، كما قال تعالى عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخوض. لكنه لو صام في حال كفره لا يصح منه. ولو أسلم الكافر في نهار رمضان فإنه يجب عليه الإمساك ولا يقضي ما مضى على الصحيح، على الصحيح. المسلم البالغ يخرج به الصغير فلا يجب الصوم على الصغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، ومنهم الصغير حتى يبلغ. ويحصل البلوغ بإنزال المني أو بنبات الشعر الخشن أو القبر أو الدبر أو بلوغ 15، وكذلك المرأة يلحق بذلك الحيض والنفاس. المسلم البالغ العاقل يخرج به المجنون فلا يجب عليه الصوم، لا يجب على المجنون، لأنه مرفوع عنه القلم للحديث السابق: والمجنون حتى يفيق. وإذا كان الشخص يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصوم متى أفاق، ولم يجب عليه الصوم في حال جنونه. متى ما أفاق أصبح صحيح، اليوم الذي يكون صحيح يجب عليه أن يصوم. المقيم يخرج به المسافر فلا يجب عليه الصوم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المقيم القادر يخرج به غير القادر فلا يجب الصوم عن العاجز عن الصيام لمرض أو كبر عجزا مستمرا، فإنه يفطر وعليه الإطعام. الخالي من الموانع وهو الحيض والنفاس، الحائض والنفساء لا تصوم، ولو صامت فصيامها غير صحيح في حال حيضها، لكن يجب عليها القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أيها الإخوة الكرام، هذا الشهر العظيم المبارك شهر رمضان، إنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهو شهر القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزل فيه القرآن، أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة ثم نزل مفرقا منجما بعد ذلك. فإنزاله في رمضان، وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين، فهو شهر القرآن. وكان الصحابة يعتنون بقراءة القرآن في رمضان وفي غير رمضان. سئل بعض الصحابة: كيف تحزبون القرآن؟ قال: ثلاثا، الفاتحة والبقرة وآل عمران، وخمسا أي خمس سور بعد ذلك، وسبعا سبع سور، وتسعا تسع سور، وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب مفصل من قافلة الناس. كل شيء في يوم، في سبعة أيام يختمون القرآن، في رمضان وفي غير رمضان. فإذا جاء رمضان اجتهدوا أكثر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. كيف يجمع بين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن في من قرأه في أقل من ثلاث، وفعل بعض السلف كان يختم في كل يوم في رمضان وفي العشر الأواخر مرتين؟ قال بعض السلف: ختم القرآن في ثلاثة أيام في غير المواسم الفاضلة، في غير المواسم الفاضلة كرمضان، فرمضان له مزية خاصة يجتهد فيه في القراءة. لكن يقال الأولى الاقتصار على ثلاث: بقراءة تدبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن في أقل من قرأ في أقل من ثلاث. وأثر عن بعض السلف وبعض الصحابة كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة كما صح عن عثمان رضي الله عنه. وقرأت عن بعض السلف أنه خاتم القرآن في صلاة الضحى. لكن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم في ذلك. فينبغي العناية في قراءة القرآن قراءة تدبر وتأمل والإكثار من القراءة. كان السلف يوقفون الدروس، بعض السلف يوقف الدروس ويشتغل بقراءة القرآن. ولكن يقول بعض مشايخنا إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعليم الناس فهذا من الجود الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان الجود بالعلم ونفع الناس. فالحرص على الإكثار من قراءة القرآن. والشيخ السعدي رحمه الله له كتاب اسمه المواهب الربانية من الآيات القرآنية، قال: كنت أقرأ في رمضان فأستنبط بعض الفوائد في قراءتي، فأخرج مجلدا من تلك الاستنباطات في قراءته للقرآن، حتى كتب على غلاف الكتاب فوائد لا تكاد تجدها في غيره، استنباطات من القرآن الكريم في أثناء قراءته في رمضان. هذا الشهر يا إخوة شهر عظيم، تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان، وفي رواية تفتح فيه أبواب السماء، وفي رواية تفتح فيه أبواب الرحمة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: الجنة في السماء وهي رحمة الله عز وجل، وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، وفي رواية وسلسلة الشياطين، وفي رواية وصفدت مردة الجن، تصفد المردة. فلماذا هذه التهيئات كلها؟ تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. من أجل أن نعمل ماذا؟ من أجل أن نجتهد في هذا الشهر العظيم المبارك، نجتهد في طاعة الله عز وجل. شهر رمضان الدعاء فيه مستجاب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل مسلم دعوة مستجابة في رمضان. وفي الحديث الآخر: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم عند فطره. الصائم عند فطره، قبل الفطر مع قرب الغروب يجلس الإنسان ويدعو، فإن هذا الوقت وقت إجابة للدعاء، وقت إجابة للدعاء. الصيام فضائله عظيمة، فهذا الشهر هو شهر العتق من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان. الله أكبر، كل ليلة فيها عتقاء من النار. فاحرص يا عبد الله أن تكون من المعتوقين من النار في هذا الشهر المبارك. احرص أن تكون ممن تعتق رقبته من النار، تكثر من هذا الدعاء في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. من فضائله أن الرائحة التي تنبعث من فم الصائم المستكرهة عند الناس أطيب عند الله من ريح المسك، والحديث في الصحيحين. من فضائله كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، يفرح بصومه. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا أهل الصيام، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه غيرهم. زاد في صحيح ابن خزيمة ومن دخل يشرب ومن يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا. الله أكبر. باب الريان من الري، الظمأ في الدنيا فيكافئه الله تعالى بالري يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث الآخر الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لها ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة، من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، ومن أهل الصيام دخل من باب الريان. قال أبو بكر وهل هناك من جناح على أحد أن يدخل من جميع الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، أرجو أن تكون منهم. الصيام أيها الإخوة يشفع لصاحبه يوم القيامة كما جاء في مسند الإمام أحمد والحاكم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الأكل والشرب، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل، منعته النوم بالليل. الصيام كفارة للذنوب والمعاصي والآثام كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وهذه مسألة مهمة يجب أن يفطن لها، لا تكفر الصغائر إلا باجتناب الكبائر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلنتعاهد أنفسنا نجتنب الكبائر في لباسنا، في هيئتنا، في أكلنا، في شربنا، في تعاملاتنا، في كلامنا، تجتنب الكبائر. قد تحرم من تكفير السيئات بسبب ارتكابك لكبيرة من الكبائر. شهر المغفرة. ولهذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فسأله الصحابة عن ذلك فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ بلغه الله رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فدخل النار، قل آمين. قلت آمين. هذا موسم عظيم، يا من بلغك الله رمضان احرص على أن تغفر سيئاتك وذنوبك في هذا الشهر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام وقام إيمانا واحتسابا. البعض يقرأ الحديث يسمع الحديث ولا يتأمل في الحديث. يصوم إيمانا، إيمانا بفرضية الصوم وأنه ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. لا يصوم عادة مع الناس هكذا، لابد أن يستشعر أنه يؤدي ركنا من أركان الإسلام، واحتسابا، احتسابا الأجر من الله، تحتسب الأجر والثواب من الله عز وجل. تصوم إيمانا واحتسابا وتقوم إيمانا واحتسابا. شهر رمضان شهر القيام، شهر القيام. فقد كان الصحابة الكرام يقومون رمضان حتى أنهم يعتمدون على العصي من طول القيام، ولا يرجعون إلا مع قرب السحور، يستعجلون الخدم بالسحور لاجتهادهم في القيام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى ينتهي من القيام، كتب له قيام ليلة. تصلي مع الإمام التراويح 40 دقيقة، نصف ساعة، كأنك قمت الليلة كله، يكتب الله لك أجر قيام الليلة كله. فإياك أن تحرم نفسك يا عبد الله من هذا الخير. بعض الشباب يزين له الشيطان اللعب في رمضان، ويحرص على إشغالهم باللهو، يصلي ركعتين. هذا من يصلي مع الناس يعني التراويح؟ قال والله عندنا مباراة، عندنا دوري في رمضان، فيه دوري وفي كذا، كأن رمضان مرتب ليله للعب واللهو. يجب أن نغتنم هذا الشهر، احرص على أن تصلي مع الناس التراويح، وتصلي الصلوات المفروضة وهي أهم وآكل. بعض الناس يصوم عن الأكل والشرب لكن يظن أن رمضان سهر في الليل على اللعب واللهو، ونوم في النهار إلى غروب الشمس، فيصوم لكن يضيع الصلاة، يضيع الصلاة، يعتني بالصيام بالركن الرابع ويترك ويفرط في الركن الثاني وهو الصلاة، وهي عمود الدين. يجب الانتباه لهذا، الحرص على القيام في رمضان، ويقوم إيمانا واحتسابا. لا تقم عادة، لا تقوم إيمانا بمشروعية القيام وفضله، واحتسابا الأجر من الله. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، وكل العشر مظنة لليلة القدر، وأرجاها الوتر منها 21 23 25 27 29 وجاء في حديث: التمسوها بال25 وال27 وال29 وأرجاها ليلة 27، كما كان أبي بن كعب يحلف على ذلك، قال: أحلف بالله إنها ليلة 27. وهي تتنقل كما هو مذهب جمهور العلماء. رمضان يا إخوة جنة صيامه ووقاية من النار. إذا صمته إيمانا واحتسابا كان لك جنة ووقاية من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح: الصوم جنة يستجن به العبد من النار. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. الصوم جنة من النار وجنة من الشهوات، جنة ووقاية من الشهوات، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء فهو من أعظم أسباب الوقاية من النار. الصيام يا إخوة من أعظم أسباب دخول الجنان، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند النسائي بسند صحيح، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بعمل ينفعني الله به. قال: عليك بالصيام، فإنه لا مثل له، لا مثل له، لأن الصيام أجره وثوابه بغير حساب، أجر الصيام بغير حساب، لأنه من الصبر. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وفي رواية: ولذته من أجلي. قال بعض السلف: أجر الصيام لا يكال ولا يوزن، إنما يغرف لهم غرفا، إنما يغرف لهم غرفا. فالصيام أجره عظيم، ثوابه جزيل، يجب علينا أن نستشعر هذه الفضائل العظيمة. شهر رمضان هو شهر الجود والكرم، شهر الجود والكرم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: قال الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ولهذا كان السلف الصالح يحرصون على تفطير الصائم على ذلك، وبعضهم لا يفطر إلا مع الفقراء والمساكين. فالحرص على هذا الأجر، على تفطير الصائمين ورعاية الفقراء والمحتاجين، فإن من حكم الصوم التذكير بالفقراء، التذكير بالمساكين المحتاجين، التذكير بالبطون الجائعة، التذكير بالنعم التي تتقلب فيها يا عبد الله. فلنستشعر فضل الصيام وآداب الصيام وحكم الصيام. ليس الحكمة هي الامتناع عن الأكل والشرب، لا، الحكمة تقوى الله، تقوى الله عز وجل، أن تمتنع عن أكل الحرام إذا كنت تتعاطى الحرام وتأكل الحرام وتشرب الحرام، تمتنع، تمتنع من الفجر، طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، كمل باقي اليوم امتنع عن الحرام، تمتنع عن الكلام الفاحش البذيء والسب والشتم من الصباح إلى الغروب، فلتكمل بقية يومك وشهرك وبقية عمرك. تمتنع عن نظر الحرام وسماع الحرام والتعامل الحرام، فليكن ذلك في بقية حياتك. الصوم مدرسة للإنسان، يتعلم منها الإيمان، يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، يقوي الإيمان، ففضائل عظيمة. ومن الأحكام المتعلقة بالصوم من هم الذين يباح لهم الفطر؟ الأعذار المبيحة للفطر: أولا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من شرب أو أكل ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية عند الدارقطني: فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة، ولكن يجب على من رآه يأكل ويشرب أن ينكر عليه وأن يذكره، لأنه قد نسي. كذلك ممن يباح لهم الفطر المسافر، يباح له الفطر لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على السفر فعدة من أيام أخر. وفي الصحيحين من حديث حمزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله أأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على جواز الفطر للمسافر سواء شق عليه أو لم يشق، لكن ما هو الأفضل في حق المسافر، الفطر أم الصوم؟ اختلف العلماء على ثلاثة مذاهب. فمن أهل العلم من قال: الصوم في حقه أفضل إذا لم يكن عليه مشقة، فالصوم في حقه أفضل لأنه أبرع للذمة وأسرع في أداء الفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره يصوم. وقال بعض العلماء: الفطر أفضل لأنه أخذ بالرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائم. وقال بعض العلماء: الأفضل الأيسر، إن كان الأيسر له الفطر فهذا هو الأفضل، له أن يعمل بالأيسر. إن كان الأيسر له الصوم فإنه يصوم، إذا كان يرى أنه لو أفطر الآن فإنه سوف يتعب في القضاء ويشق عليه القضاء، وكونه يصوم مع الناس هذا سهل عليه، لكن لو قضى وحده يتعب، فقالوا يؤخذ بالأيسر. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا بالنسبة للمسافر. إذا أفطر المسافر ثم وصل بلده فهل يجب عليه الإمساك أو لا يجب عليه الإمساك؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك لأنه وصل إلى بلده وزال عذر السفر وهو الآن مقيم وحرمة للشهر بالإمساك وهو مقيم، وهو ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، وقال هو أصح قول أي العلماء. ومنهم من قال لا يجب عليه الإمساك لأنه قد أفطر بعذر شرعي ولا فائدة من إمساكه، ليس هناك فائدة، ولكن يفطر سرا. ولكن القول الأحوط هو الأول، يمسك ويقضي. هذا في المسافر. نعم. الحالة الثالثة ممن يباح لهم الفطر: العاجز عن الصيام عجزا مستمرا، كالرجل الكبير الطاعن في السن، والمرأة العجوز اللي ما يقدر يصوم، أو المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، قضى لذلك الطبيب الحاذق المؤتمن، قال إن هذا لا يستطيع أن يصوم، فلو صام فيشق عليه الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما جاء عن ابن عباس قال: هذا في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع الصوم، يطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع، مقدار كيلو ونصف مع الاحتياط، وفي الشهر خمسة وأربعون كيلو جراما. هذا بالنسبة لإطعام الشهر. ويقول أهل العلم: لو دفعها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره لا بأس. وكان أنس رضي الله عنه لما كبر يجمع فقراء 30 مسكينا ويعشيهم ويجعل لهم طعاما. وكذلك ممن يباح لهم الفطر المريض المرض الذي يرجى ضره رخص له في الفطر. المريض المرض الذي يرجى ضره، والمرض على 3 أحوال. أو الحالة الأولى أن يكون المرض يسيرا، مرض يسير جدا كوجع ذرس أو صداع يسير أو ألم يسير لا يحتاج إلى الفطر، لا يحتاج إلى الفطر، فهذا لا يجوز له الفطر من أجل هذا المرض إن كان يسير وليس عليه مشقة في الصوم، فلا يجوز له الفطر. الثاني إن كان المرض يشق عليه الصيام مع هذا المرض فإنه يباح له الفطر، يباح له الفطر ويقضي. الحالة الثالثة إن كان المرض لو صام يزداد عليه المرض وقد يؤدي بهذا الشخص إلى التهلكة وإلى الموت فيحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم إن كان يؤدي بهذا الشخص إلى التهلكة وإلى الموت، نعم فيحرم عليه الصوم فيفطر المريض الذي يحتاج إلى الفطر يفطر ويقضي بعد ذلك عدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر. ممن يباح لهم الفطر بل يجب عليهم الفطر الحائض والنفساء، يجب عليهم الفطر ويحرم عليهم الصيام ولو صامتا لم يصح منهما لما سبق من الأدلة، أليس إلى حائض لم تصلي ولم تصوم، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لو رأت المرأة الطهر قبل طلوع الشمس ولو بلحظة يجب عليها أن تصوم ذلك اليوم، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن يجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس لكي تصلي الفجر في وقتها. لو نزل بها الحيض ولو قبل غروب الشمس بلحظة ولو ب5 دقائق فلا يصح منها صوم ذلك اليوم، والله تعالى يكتب لها أجرها في ذلك الصيام، لكن يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء. لو طهرت الحائض في نهار رمضان هل يجب عليها الإمساك أو لا يجب عليها الإمساك؟ الخلاف السابق، ويقول الشيخ بن باز أصح قول العلماء أنه يجب عليها الإمساك، يجب عليها الإمساك لو طهرت في نهار رمضان. كذلك ممن يباح لهم الفطر الحامل والمرضع، الحامل والمرضع. فالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما لزمهما القضاء فقط، أما إذا خافتا على ولديهما أفطرتا ولزمهما مع القضاء الكفارة. إذا خافت على الولد فقط فإنها مع القضاء الكفارة لما جاء في حديث ابن عباس في قوله تعالى وعد الذين يطيقونه طعام مسكين، قال هو في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع، والحامل والمرضع، وهذا على القول الصحيح. وقد ألحق الفقهاء مجموعة من أصحاب الأعذار، منهم الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، ما عاد يميز، هرم فلا يجب عليه لا الصيام ولا الإطعام عنه، لا يجب عليه لا الصيام ولا الإطعام ولا الإطعام، لأن هذا أصلا مجنون، أشبه بالمجنون، مرفوع عنه القلم، ليس مكلف لزوال التكليف عنه، فلا يجب عليه لا الصيام ولا الإطعام. كذلك ممن يباح لهم الفطر من احتاج الفطر لدفع ضرورة غيره، مثل ماذا؟ كالحريق، كرجال الدفاع المدني إذا كان يعملون في إطفاء حريق ما مشتعل، وهذا يحتاج إلى جهد وإلى قوة، فاضطروا إلى الفطر من أجل إطفاء الحريق، فأفتى أهل العلم بجواز الفطر له أو بإنقاذ غرقا، وهذا يحتاج منهم إلى قوة ونشاط، فإنه يباح لهم الفطر. كذلك من كانوا في الجهاد مرابطين في الجهاد ومواجهين للعدو فيباح لهم الفطر، بل قد يجب عليهم الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أو أقوى لكم، فافطروا افطروا، فأمرهم بالفطر. فلما بلغه أن بعض الصحابة كان صائما قال أولئك العصاة أولئك المسلمون، هؤلاء هم من يباح لهم الفطر. ما هي مفسدات الصوم؟ مفسدات الصوم أولا أعظم المفسدات الجماع في نهار رمضان، فمن جامع في نهار رمضان عامدا متعمدا فقد وقع في إثم كبير، ووقع في أعظم المفسدات، وكفارته مغلظة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كما جاء ذلك الصحابي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت، قال ما صنعت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان الحليب. فيجب الحذر من ذلك، والحذر من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، وأن نعرف للصيام قدره وحرمته. الله تعالى أباح للصائم الليل كله، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. من مفسدات الصوم إنزال المني باختياره، إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، يتعمد ويكرر النظر، فهذا أنزل المني باختياره، فهذا يفسد صومه، لأن هذا من الشهوة التي تنافي الصوم ويجب عليه القضاء فقط. أما الإنزال بالاحتلام، إنسان احتلم فأنزل فلا يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله في الحديث القدسي يقول الله تعالى إن الله تجاوز عن أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فمجرد الاحتلام والإنزال بالاحتلام لا يفسد الصوم، أو التفكير المجرد من العمل لا يفسد الصوم. كذلك من مفسدات الصوم الأكل والشرب متعمدا عامدا ذاكرا قاصدا لصومه أو قاصدا للأكل، فإنه يفسد صومه. لو أن إنسان معه 5 حبات من العنب، أكل 4 حبات ناسيا، وقال بقيت حبة تذكر بعد الرابعة، قال بقيت حبة نكملها ونكمل الصوم، هل أفسد فسد صومه بالأربع ولا بالواحدة؟ بالواحدة، لأن الأربع كان ناسيا، الله تعالى قد تجاوز عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعل، لكن أكله متعمدا هو الذي أفسد صومه. فمن أكل متعمدا فإنه وقع في إثم عظيم. جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت قوما معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم بالدم، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل وقت الفطر. كذلك جاء في حديث عند الإمام البخاري معلقا بصيغة التمرير من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر ولو صامه ولو صامه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم أن من أفطر متعمدا فلا يصح منه القضاء، لأن إثمه لا يكفره القضاء، لكن يجب عليه التوبة. وذهب بعض أهل العلم أن عليه القضاء وهو آثم، وأنه إذا كان الذي عنده عذر يقضي، فمن كان بدون عذر من باب أولى. كذلك من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب كالمغذيات التي تستخدم للتغذية، المغذيات والإبر المغذية وحقن الدم، حقن الصائم بالدم، هذا كذلك يفسد الصوم، يعني يحقن الصائم بالدم، لأن الدم هو خلاصة الغذاء. كذلك من مفسدات الصوم عند بعض أهل العلم وهم الحنابلة الحجامة عند بعض أهل العلم وهم الحنابلة، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ذهبوا إلى أن الحجامة من مفسدات الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة غير مفسدة للصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. وذهبوا وقالوا إن الفطر بالحجامة منسوخ. وقال بعض العلماء إن الحجامة إذا كانت تضعف الصائم فإنها مكروهة، لأنه أثر عن بعض الصحابة أنه قال: إنما كرهت من أجل الضعف، إنما كرهت من أجل الضعف. ومذهب الجمهور حقيقة رجحه بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. والأولى أن الإنسان يجتنب الحجامة في نهار رمضان ما دام المسألة فيها خلاف بين من قال أنها تفطر وقال أنها لا تفطر، إلا إن احتاج الإنسان إلى ذلك. ومثل الحجامة سحب الدم الكثير، سحب الدم الكثير للتبرع، مثلا يسحب دم كثير للتبرع، فمن قال بالتفطير بالحجامة قال إن الحجامة مفطرة والتبرع بالدم مفطر، ومن قال إنها غير مفطرة فيرى أن التبرع بالدم غير مفطر. ورجح شيخنا الشيخ أحمد مذهب الجمهور إلى أن الحجامة غير مفسدة للصوم. من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، من استقاء عمدا وأخرج القيء متعمدا فسد صومه، أما من خرج القيء بغير تعمد فلا يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. قال ابن المنذر رحمه الله: الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء، بتعمد القيء. كذلك من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس، خروج دم الحيض والنفاس، من خرج منها دم الحيض والنفاس في نهار رمضان ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها. هناك مكروهات، منها المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث للقيط ابن الصبرة: لا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا كنت صائم لا تبالغ في المضمضة والاستنشاق، لأنه قد يتسبب في دخول الماء إلى جوفك. كذلك القبلة للشاب مكروهة، بالأخص الشاب، يعني يجتنب القبلة لأنها قد تؤدي إلى تحرك الشهوة، إلى تحرك الشهوة. ورد في حديث إن كان فيه مقال وضعف أنه جاء شيخ كبير فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة، وجاء شاب فلم يأذن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، تقول عائشة: وكان أملككم لإربه، أي لشهوته. فالشاب يجتنب ذلك. كذلك التفكير في شأن الجماع وما يتعلق به نهار رمضان، أينبغي ذلك؟ ذوق الطعام بلا حاجة، يجوز ذوق الطعام للحاجة، يذوق، يقول شيخنا رحمه الله، باللسان والأسنان فقط، ثم يلفظ ما ذاقه، يعني ويعرف ملح الطعام نحو ذلك المرأة. كذلك من الأمور التي ينبغي اجتنابها للصائم ابتلاع النخاعة أو النخامة، يبتلعها الصائم، هذا مما يجب بسطه، يقول الشيخ ابن باز يجب بسطها وإخراجها وعدم ابتلاعها، أي النخامة. وبعض العلماء يفرق في النخامة بين ما كانت من الصدر وما كانت من الرأس، فما كان من الرأس يرون أنها مفسدة للصوم، وما كان من الصدر يرون أنها غير مفسدة للصوم، لكن يجب لفظها لأنها قدرة نحو ذلك، وإلا فهي غير مفسدة للصوم. هناك مسائل متعلقة وأمور مباحات للصائم، منها الصائم يصبح جنبا، لو أصبح الصائم جنبا فإنه يعني طلع عليه الفجر وهو جنب، فإنه يغتسل ويصلي ويقدر صومه، ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر وليس عليه شيء، لكن يصلي مع الناس في المسجد. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كذلك السواك للصائم، السواك للصائم مباح على القول الصحيح، وإن كان بعض المذاهب يرون كراهة السواك عند الزوال، قالوا لأنه يذهب الرائحة وخلوف رائحة الفم، ولكن الصحيح الجواز، لأن رائحة الفم ليست من لأن الرائحة ليست من الفم، الرائحة من المعدة، الرائحة من المعدة. فمن قال بأنه يذهب الرائحة السواك، وقياسا على دم الشهيد، فهذا قياس مع الفارق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وعند كل وضوء. وهذا عام يشمل حال الصيام وغير حالة الصيام. وفي حديث عامر بن ربيعة عند الترمذي قال رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، والحديث فيه مقال. وفي حديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائم السواك، وفيه مقال كذلك. وحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، يعني عند الزوال، هذا الحديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة. فالقول الصحيح جواز السواك في حال الصيام. كذلك ذوق الطعام للحاجة جائز كما مر معنا لحديث ابن عباس أو لقول ابن عباس لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. كذلك الكحل للصائم لا بأس به كما قال الإمام البخاري ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، لكن الأفضل أن يكون الكحل في الليل قبل الفجر أو فذلك، لأن الكحل ينزل في الحلق في المسام في العين وينزل، لكن من استخدمه فلا يؤدي بذلك إلى فطره. مما يباح للصائم وهو أمر جائز صب الماء البارد على رأسه، فهذا جائز، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من الحر أو العطش، هذا جائز. من آداب الصيام يا أيها الإخوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فالحرص على تعجيل الإفطار عند غروب الشمس وتأخير السحور، بعض الناس يا إخوة يجعل له إمساكية قبل الفجر، قبل طلوع الفجر الثاني إمساكية، يقول احتياط، لا، هذا أمر مبتدع قال شيخنا وهو بدعة، كونك تجعل إمساكية قبل الفجر بنصف ساعة، أنك تمتنع عن الأكل تقول احتياطا، لا، هذا أمر غير مشروع. أن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا للصلاة. قال قلت كم كان بين السحور والصلاة؟ قال قدر 50 آية. فالحرص على السحور وتأخير السحور أقوى وأنشط، وكون السحور يكون في وقت السحر ويقوم يتسحر الإنسان هذا أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم تسحر فإن في السحور بركة، وسمي بالسحور لأنه يقع في وقت السحر، فيه بركة، يقوم يصلي، يقوم يدعو في وقت نزول الإلهي، يكون أقوى للصائم، فيه بركة. وقال صلى الله عليه وسلم بركة ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال نعم سحور المؤمن التمر، وقال تسحروا ولو بجرعة، وكلها أحاديث صحيحة وحسنة يدل على فضل السحور، وأن تأخير السحور هو السنة في ذلك. فلنحرص على هذه السنة، على هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكثر الصيام، يكثر الأسئلة في رمضان عن قطرة الأنف وقطرة العين والأذن. أما قطرة الأنف، فالأنف منفذ إلى الجوف وهي مفطرة كما أفتى الشيخ بن باز وغيره. قطرة العين والأذن يقول الشيخ بن باز أن الصحيح أنها غير مفطرة، وجاء عن لو قضى احتياطا فلا بأس، ثم قال والصحيح أنها غير مفطرة. بخاف الربو صحيح الجواز إذا كان مجرد هواء، فهذا ليس فيه شيء، إنما هو غاز مض، غاز أكسجين وهواء بارد. فبخاف الربو غير مفطر. الرعاف والاستحاضة وتحليل الدم غير مفطرة. كذلك من مسائل من أكل شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس. إنسان أكل شاك في طلوع الفجر ولم يتبين له شيء، إذا لم يتبين له شيء فصومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. أما لو تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر الثاني فيجب عليه القضاء، الإمساك والقضاء. ومن شك في غروب الشمس فتبين أنه غربت الشمس يجب عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار. كذلك تغيير الدم لمريض الكلى مفسد للصوم، لأنه يزود مع الدم أشياء أخرى منقية. خلع وتنظيف الأسنان وحشو الأسنان لا يؤثر على الصوم، لكن عليه أن يتحفظ من ذلك وأن يخرج ما قد يحصل مع حشو الأسنان وتنظيف الأسنان. دواء الغرغرة الذي يكون في الحلق، يقول الشيخ أحمد رحمه الله لا أرى جوازه، لأن الغرغرة إذا وصلت إلى اللهوات يصعب التحكم بعد ذلك. من غلبه العطش، إنسان يعمل مثلا في مكان فيه حرارة على الفرن أو نحو ذلك وأوشك على الهلاك، فيباح له الفطر. إذا أوشك على الهلاك يباح له الفطر، أما يفطر بدون عذر ليس له ذلك. وضع الحناء، هل يفطر الصائم يؤثر على الصوم؟ لا يؤثر على الصوم. دهن الشعر والجلد يؤثر على الصوم؟ لا يؤثر على الصوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإدهان لا يفطر بلا ريب. شم الروائح الطيبة والطيب لا بأس به. البخور في خلاف بين العلماء، أهل العلم قال له جرم، البخور له جرم، فالأولى اجتنابه من نهار رمضان. ومن العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ أحمد قالوا إن البخور لو كان مما ينهى عنه الصائم لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نساء الصحابة، وقال لهن إذا أتيتم إلى الطبخ فاجتنبوا البخور أو الدخان الذي يخرج من الطبخ. وهذا أمر، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو كان تبخره وادهانه مما يفطر به الصائم لبينه صلى الله عليه وسلم. فهذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. من دخل الغبار في أنفه بدون قصد أو ذباب فلا يؤثر على الصوم إذا كان بغير قصد. من أكل شيئا لا يغذي، من أكل ورق جالس يأكل ورق أو يأكل أحجار، هل يفسد الصوم؟ نعم يفسد به الصوم، ولو كان غير مغذيا، ولو كان غير مغذيا. من عليه أيام قضاء يجهل عددها فعليه أن يحتاط لذلك ويقضي، عليه أن يحتاط لذلك ويقضي. كذلك من المسائل المتعلقة: من أخر القضاء عليه أيام قضاء من رمضان أخرها حتى دخل رمضان الآخر، فإن كان فرط تمكن من القضاء وفرط فإنه يقضي عليه الإطعام كما هو مذهب الأحناف وأفتى به بعض الصحابة مع القضاء الإطعام. أما لو استمر به المرض، لو استمر به المرض حتى جاء رمضان الآخر فإنه يقضي وليس عليه شيء. من المسائل: إذا أحست المرأة بأعراض الحيض قبل المغرب لكنها لم تنزل الدورة إلا بعد المغرب، ما حكم صيامها؟ صيامها صحيح وليس عليه شيء. إذا أقلعت الطائرة من المطار قبل غروب الشمس بعشر دقائق، ولما أقلعت استمر النهار وبقيت الشمس، ماذا يفعل؟ هل يفطر على الأرض أم على ما كان في المطار، أو يبقى حتى تغرب الشمس؟ يبقى حتى تغرب الشمس، ما دام يشاهد الشمس فيجب عليه أن يبقى صائما حتى تغرب الشمس. من كان في الجو وهو يرى الشمس مرتفعة ثم نزل من الطائرة إلى الأرض والشمس قد غربت، هل يفطر أم يبقى معه؟ يفطر. بالعكس يعني، الشم والدخان هل هي مفسدة للصوم؟ الشم والدخان مفسدة للصوم، لأن المقصود بها الانتعاش الجسمي، الانتعاش الجسمي. لذلك يقولون أكل شمة شرب دخان، فهي كذلك مفسدة للصوم، مفسدة للصوم. هذه بعض المسائل المتعلقة بالصوم. هذه الحبوب التي هي لمرضى القلب كذلك، أو السكر، أو رأيت بحثا لبعض طلبة العلم رأى أنها غير مفسدة للصوم، غير مفسدة للصوم. هذه الحبوب التي لمرضى القلب أو السكر توضع تحت اللسان ولا تنزل إلى الجوف، فبحث بحثا مفصلا ورجح أنها غير مفسدة للصوم. الإنسان يجب عليه أن يغتنم هذا الشهر الفضيل بالإكثار من طاعة الله عز وجل، بالصيام والقيام وقراءة القرآن والدعاء، والإكثار من ذكر الله تعالى، والإكثار من الصدقات. فإذا بلغك الله رمضان فقد يكون هذا هو آخر رمضان لك في حياتك. كم من أناس أدركوا معنا رمضان الماضي وأقبل رمضان وهم في عداد الأموات. الله أعلم من يبلغ منا رمضان، وإذا بلغ رمضان هل سيبلغ رمضان في العام المقبل أم لا؟ العلم عند الله. فلنجتهد أيها الإخوة الكرام في اغتنام هذا الشهر المبارك الفضيل، أن نحفظ أوقاتنا. ثم أذكر بأمر مهم: ألا يشغلنا هذا الجوال في رمضان، لا يشغلك هذا الجهاز، لا يشغلك الواتساب، لا يشغلك اتصالات مكالمات مراسلات، لأنه والله مشغل. يجب علينا أن نحفظ أوقاتنا. بعض السلف كان أحرص على وقته من الحرص على الدراهم والدنانير، يحرصون على أوقاتهم وعلى اغتنام الأوقات النافع المفيد. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الصيام أحكام وآداب، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى في جامع بلعوص بجزيرة فرسان بجازان يوم الأربعاء 23 من شهر شعبان عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الكرام، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن نلتقي معكم في هذه المحافظة، في محافظة فرسان، وأتوجه بالشكر للمولى الكريم رب العرش العظيم الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم أشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفرسان على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه الليلة، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني في الله، إن نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم تترى وتتوالى في الليل والنهار. وأعظم نعمة ننعم بها في هذه البلاد المباركة نعمة العقيدة، فهي نعمة عظمى ومنة كبرى. هذه العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من أول نشأتها، فليحمد الله العبد على أن نشأ بين أبوين مسلمين موحدين، ما نشأ بين أبوين كافرين، نشأ وهو يدرس التوحيد من أولى مراحله الدراسية، من أولى ابتداء وهو يدرس العقيدة: من ربك، ما دينك، من النبي، ما الأصول الثلاثة، ما هي العبادة، ما أنواع العبادة، ما أنواع الشرك، أنواع التوحيد. فيدرس هذا الشاب وهذا الطالب العقيدة الصحيحة من أول دراسته ونشأته، فليحمد الله تعالى. يسمع العقيدة الصحيحة تقرر في المناهج، يسمعها من على المنابر في الخطب ونحو ذلك. دولة تطبع كتب التوحيد وتترجمها بلغات شتى، بل تجعل كتب العقيدة في فلاشات أو اسطوانات وتوزع على دول العالم بالملايين. فهذه نعمة عظيمة، وهي حماية العقيدة الصحيحة. فلنحافظ على هذه العقيدة الصحيحة بتعلمها ودراستها وحفظها وأخذها عن علماء السنة وقراءة كتب السنة، والحذر من الكتب المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة. وعقيدة أهل السنة والجماعة عقائدها كثيرة بينها علماء السنة، فمن عقائد أهل السنة طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وهذا باب مهم في باب العقائد. قل كتاب من كتب العقيدة إلا وهذا المبحث مقرر ومسطر فيه، فلنهتم بقراءة ودراسة معتقد أهل السنة والجماعة وتدريسه للناس في المساجد، في دروس، في كلمات، وفي الخطب، كي ينشأ الناس على هذا المعتقد الصحيح. ونحمد الله على هذه النعمة. وما هذا الأمن الوارث الذي ننعم به إلا بفضل الله تعالى، ثم بفضل تحقيق هذه العقيدة الصحيحة. كما قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركونني شيئا. فبتحقيق التوحيد واجتناب الشرك يتحقق الأمن، يتحقق التمكين في الأرض والاستخلاف في الأرض. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك من النعم التي ننعم بها نعمة الاجتماع والائتلاف مع ولاة الأمور، اجتماع الراعي والرعية. هذا الاجتماع وهذه النعمة عظيمة، يجب أن نحافظ عليها وأن نحذر من التفرق والاختلاف، فإن الخلاف شر وإن التفرق طريق الفشل، كما قال ربنا سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والتفرق طريقة المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ومن طريقة اليهود والنصارى كما قال الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وكما قال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالحذر من هذه الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، والحرص الحرص على لزوم منهج السلف الصالح، الحذر من كل الفرق. كما الفرق والتفرق ليس بقليل بل كثير، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. ليس بقليل، كثير. ظهرت المعتزلة والجهمية والقدرية والمرجئة والصوفية والخوارج وغيرها من الفرق. وفي هذا الزمان ظهرت فرق إخوانية وتبليغية وسورية وغيرها، قطبية وغيرها من الفرق. فالواجب أن نعتزل تلك الفرق كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان: أرأيت إن أدركني ذلك الزمان الذي تكون فيه الفرق ودعاة على أبواب جهنم؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها. قال: إن لم يكن للناس جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق. ولكن الجماعة قائمة والإمام موجود، فالواجب أن نكون مع جماعة المسلمين ومع ولي أمرنا في طاعة الله، في طاعته، في غير معصية الله عز وجل. نكون متعاونين على البر والتقوى، متواصين بالحق، متواصين بالصبر. كذلك من النعم التي ننعم بها نعمة الأمن العظيم الذي نتفيأ ظلاله في هذه البلاد المباركة، في هذا الزمن الذي يعج بالفتن والمصائب، ونحن ننعم بهذا الأمن العظيم الوارث. فلنحافظ على هذا الأمن، ونحن محسودون من أعداء الدين، محسودون، فلنحافظ على هذا الأمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. فهذا السلام يدخل فيه الأمن، محسودون على هذا الأمن العظيم، فنحافظ عليه بتقوى الله عز وجل وتوحيده واجتناب الشرك والتعاون مع ولاة أمرنا للحفاظ على هذا الأمن. فالمواطن هو رجل الأمن الأول، والأمن أمن الجميع، والمسؤولية مسؤولية الجميع. ولا يخفى علينا في هذه الأوقات ما يقوم به الرجال البواسل، الجنود البواسل ورجال الأمن من دفاع عن هذه البلاد المباركة، والواجب علينا أن نلهج بالدعاء لهم بأن الله تعالى يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأن يسدد الله رميهم وأن يثبت عدوهم. وندعو كذلك على أعداء الدين ممن يؤذون عباد الله المؤمنين من الحوثيين ومن شايعهم، ندعو عليهم أن الله تعالى يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم في تدبيرهم، وأن يجعل بأسهم بينهم. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. فندعو للمرابطين والمجاهدين، وندعو على الحوثيين ومن شايعهم أن يرد الله بأسهم بينهم، وأن يكفينا بأسهم بما شاء. هذه أدعية نبوية كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن. وأن يحفظ الله علينا أمننا وإيماننا، وأن يحفظ أمن بلاد الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الفضلاء، ما نحب الحديث عنه في هذه الليلة عن رمضان، هذا الشهر المبارك العظيم، شهر رمضان الذي هو خير الشهور، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقبل ذلك، مما ينبغي للإنسان قبل رمضان أن يدعو الله جل وعلا أن يبلغه رمضان وهو في صحة وعافية، حتى ينشط في عبادة الله ويوفق لاغتنام هذا الشهر الفضيل. وقال المعلى بن الفضل: كان السلف الصالح يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. فإذا بلغك الله رمضان فاحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة أن أدركت رمضان وأنت من عباد الله الأحياء، فتفرح وتبتهج برمضان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بقدوم رمضان، وكان يبتهج بقدومه فيقول لهم: أتاكم رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه وقيامه، تفتح فيه أبواب السماء، كتب الله عليكم فيه صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيره فقد حرم الخير كله. والحديث صحيح، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا من يطلب الخير أقبل، جاءك الموسم العظيم، جاءك الشهر المبارك الفضيل، اغتنمه، إياك أن تقصر. ويا باغي الشر أقصر، توقف. فهذا شهر له مزايا تختلف عن غيره، ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخلت أول ليلة من رمضان قال مرحبا بشهر خير كله، صيام نهاره وقيام الليل، النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله، كالنفقة في سبيل الله. فقد كان السلف كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله يستقبلون رمضان بالفرح والسرور والتواصي بالعمل الصالح، لأنه شهر عظيم، هبة من الله إذا أدركه العبد، هبة عظيمة ومنحة جليلة أن بلغك الله رمضان وأنت من الأحياء، وأنت من الأحياء. رمضان فرض صيامه في السنة الثانية من الهجرة، ويستحب ترائي هلال رمضان. كان الصحابة يتراءون رمضان كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال تراءى الناس الهلال فرأيته وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه، وأمر بصيامه. فقد كانوا يتراءون الهلال، فإذا رأى العبد الهلال، هلال رمضان، أو أخبر بدخول الهلال، فيدعو اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. والحديث حسن لغيره، وصح كذلك، جاء عن ابن عمر عند الترمذي وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. شهر عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. صوموا لرؤيته، مما يثبت به رمضان بشيئين: إما برؤية هلال رمضان، فإنه إذا رؤي الهلال يصام رمضان ويدخل رمضان، أو بإكمال شعبان 30 يوما، بأحد أمرين. أما ما ذهب إليه بعض الفقهاء بأنه إذا حال دون رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر أي غبار، فإنه يصام يوم 30 احتياطا، فهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه لا يصام اليوم 30 من شعبان، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا صوما كان يصومه إنسان معتاد، أن يصوم الاثنين والخميس، أو أن يصوم يوم ويفطر يوم، فوافق ذلك يوم 30 من شعبان أو يوم 29 فله أن يصوم. أما من لم تكن له عادة فلا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وجاء في حديث آخر صحيح لا تستقبل رمضان استقبالا. وفي حديث عمار في الصحيح أن النبي قال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه، يعني يوم 30 إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يصام. القول الصحيح أن النهي للتحريم، صيام يوم الشك النهي للتحريم. في المسألة ثلاثة أقوال عند في المذهب، وهذا هو القول الصحيح. فيتراءى الهلال، فإن لم يرى الهلال ليلة 30 فإنه يكمل صيام شعبان 30 يوما. الصيام من حكم الصيام تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض. فالصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام. الركن الرابع من أركان الإسلام صيام رمضان. فمن حكمه تقوى الله عز وجل لعلكم تتقون. هذه الحكمة العظمى للصيام. ليس الغرض من الصيام فقط هو الامتناع عن الأكل والشرب، لا، تقوى الله. رب صائم حقه من صيامه الجوع والعطش، يجوع يمتنع عن الأكل والشرب لكن ينظر للحرام ويسمع الحرام ويتعامل بالحرام ويفعل الحرام، فهو وإن صام فصومه عليم الأجر أو ناقص الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم إني صائم إني صائم. الصوم له مزيته وفضله، ليس الصوم فقط عن الأكل والشرب. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام وليصم بصرك عن الحرام، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. يختلف. يجب بل ينبغي أن تعرف للصيام قدره وحقه، فليقل إني صائم حتى لو سبك أحد أو شاتمك. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بأن تقول له إني صائم لكي يعرف مكانة الصيام وقدر الصيام. الصيام، ما معنى الصيام؟ الصيام لغة مصدر صام يصوم صوما وصياما، وهو الإمساك. ولذلك سمي الممسك عن الكلام صائما. قال تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وكذلك الامتناع عن الأكل: وخيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللدما. خير صيام أي تأكل، وخير غير صائمة أي لا تأكل العلف. أما الصيام شرعا فهو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشروط خاصة. الإمساك بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، من حديث عمر رضي الله عنه. والأمور بمقاصدها، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، على اشتراط النية. إمساك بنية، بنية الصوم. الإنسان قد يمسك عن الأكل والشرب لأن الطبيب قال له امتنع عن الأكل والشرب، أو حمية، لكن يمسك بنية، نية التعبد لله تعالى. إمساك بنية التعبد لله تعالى عن أشياء مخصوصة المقصود بها المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع وما يلحق بها من اللغو والرفث، في زمن مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، لقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفقى الصائم. من شخص مخصوص من هو الشخص المخصوص؟ هو المسلم البالغ العاقل القادر الخالي من الموانع المقيم السليم من الموانع السليم من الموانع من شخص مخصوص بشروط خاصة وهي الشروط التي مضت. المسلم يخرج بهذا الكافر فلا يصح منه الصيام لأنه ليس أهلا للعبادة ليس أهلا للعبادة. فلو صام في حال كفره لا يصح صومه وهو مخاطب بفروع الشريعة كما قال تعالى عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. لكنه لو صام في حال كفره لا يصح منه. ولو أسلم الكافر في نهار رمضان فإنه يجب عليه الإمساك ولا يقضي ما مضى على الصحيح على الصحيح. المسلم البالغ يخرج به الصغير فلا يجب الصوم على الصغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصغير حتى يبلغ. ويحصل البلوغ بإنزال المني أو بنبات الشعر الخشن أو القبر أو الدبر أو بلوغ 15 وكذلك المرأة يلحق بذلك الحيض والنفاس. المسلم البالغ العاقل يخرج به المجنون فلا يجب عليه الصوم لا يجب على المجنون لأنه مرفوع عنه القلم للحديث السابق والمجنون حتى يفيق. وإذا كان الشخص يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصوم متى أفاق ولم يجب عليه الصوم في حال جنونه في حال جنونه متى ما أفاق وأصبح صحيح اليوم الذي يكون صحيح يجب عليه أن يصوم. المقيم يخرج به المسافر فلا يجب عليه الصوم لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المقيم القادر يخرج به غير القادر فلا يجب الصوم عن العاجز عن الصيام لمرض أو كبر عجزا مستمرا فإنه يفطر وعليه الإطعام. الخالي من الموانع وهو الحيض والنفاس الحائض والنفساء لا تصوم ولو صامت فصيامها غير صحيح في حال حيضها لكن يجب عليها القضاء لقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. أيها الإخوة الكرام هذا الشهر العظيم المبارك شهر رمضان إنه شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فهو شهر القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزل فيه القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة ثم نزل مفرقا منجما بعد ذلك فإنزاله في رمضان وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين فهو شهر القرآن. وكان الصحابة يعتنون بقراءة القرآن في رمضان وفي غير رمضان سئل بعض الصحابة كيف تحزبون القرآن قال ثلاثا الفاتحة والبقرة وآل عمران وخمسا أي خمس سور بعد ذلك وسبعا سبع سور وتسعا تسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من قافل الناس. كل شيء في يوم، في سبعة أيام يختمون القرآن، في رمضان وفي غير رمضان. فإذا جاء رمضان اجتهدوا أكثر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. كيف يجمع بين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن في من قرأه في أقل من ثلاث وفعل بعض السلف كان يختم في كل يوم في رمضان وفي العشر الأواخر مرتين؟ قال بعض السلف: ختم القرآن في ثلاثة أيام في غير المواسم الفاضلة، في غير المواسم الفاضلة كرمضان، فرمضان له مزية خاصة يجتهد فيه في القراءة، لكن يقال الأولى الاقتصار على ثلاث: بقراءة تدبر كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن في أقل من قرأ في أقل من ثلاث. وأثر عن بعض السلف وبعض الصحابة كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة كما صح عن عثمان رضي الله عنه. وقرأت عن بعض السلف أنه ختم القرآن في صلاة الضحى، لكن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم في ذلك. فينبغي العناية في قراءة القرآن قراءة تدبر وتأمل والإكثار من القراءة. كان السلف يوقفون الدروس، بعض السلف يوقف الدروس ويشتغل بقراءة القرآن، ولكن يقول بعض مشايخنا إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعليم الناس فهذا من الجود الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان الجود بالعلم ونفع الناس. فالحرص على الإكثار من قراءة القرآن. والشيخ السعدي رحمه الله له كتاب اسمه المواهب الربانية من الآيات القرآنية، قال: كنت أقرأ في رمضان فأستنبط بعض الفوائد في قراءتي، فأخرج مجلدا من تلك الاستنباطات في قراءته للقرآن، حتى كتب على غلاف الكتاب فوائد لا تكاد تجدها في غيره، استنباطات من القرآن الكريم في أثناء قراءته في رمضان. هذا الشهر يا إخوة شهر عظيم، تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان، وفي رواية تفتح فيه أبواب السماء، وفي رواية تفتح فيه أبواب الرحمة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: الجنة في السماء وهي رحمة الله عز وجل، وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، وفي رواية وسلسلة الشياطين، وفي رواية وصفدت مردة الجن، تصفد المردة. فلماذا هذه التهيئات كلها؟ تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. من أجل أن نعمل ماذا؟ من أجل أن نجتهد في هذا الشهر العظيم المبارك، نجتهد في طاعة الله عز وجل. شهر رمضان الدعاء فيه مستجاب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل مسلم دعوة مستجابة في رمضان. وفي الحديث الآخر: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم عند فطره. الصائم عند فطره، قبل الفطر مع قرب الغروب يجلس الإنسان ويدعو، فإن هذا الوقت وقت إجابة للدعاء، وقت إجابة للدعاء. الصيام فضائله عظيمة، فهذا الشهر هو شهر العتق من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان. الله أكبر، كل ليلة فيها عتقاء من النار. فاحرص يا عبد الله أن تكون من المعتوقين من النار في هذا الشهر المبارك. احرص أن تكون ممن تعتق رقبته من النار، تكثر من هذا الدعاء في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. من فضائله أن الرائحة التي تنبعث من فم الصائم المستكرهة عند الناس أطيب عند الله من ريح المسك والحديث في الصحيحين. من فضائله كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يفرح بصومه. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا أهل الصيام، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه غيرهم. زاد في صحيح ابن خزيمة ومن دخل يشرب ومن يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا. الله أكبر. باب الريان من الري، الظمأ في الدنيا فيكافئه الله تعالى بالري يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث الآخر الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لها ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة، من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، ومن أهل الصيام دخل من باب الريان. قال أبو بكر وهل هناك من جناح على أحد أن يدخل من جميع الأبواب؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم، أرجو أن تكون منهم. الصيام أيها الإخوة يشفع لصاحبه يوم القيامة كما جاء في مسند الإمام أحمد والحاكم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الأكل والشرب، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل، منعته النوم بالليل. الصيام كفارة للذنوب والمعاصي والآثام كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وهذه مسألة مهمة يجب أن يفطن لها، لا تكفر الصغائر إلا باجتناب الكبائر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلنتعاهد أنفسنا نجتنب الكبائر في لباسنا، في هيئتنا، في أكلنا، في شربنا، في تعاملاتنا، في كلامنا، تجتنب الكبائر. قد تحرم من تكفير السيئات بسبب ارتكابك لكبيرة من الكبائر. شهر المغفرة. ولهذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فسأله الصحابة عن ذلك فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ بلغه الله رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فدخل النار، قل آمين. قلت آمين. هذا موسم عظيم، يا من بلغك الله رمضان احرص على أن تغفر سيئاتك وذنوبك في هذا الشهر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام وقام إيمانا واحتسابا. البعض يقرأ الحديث يسمع الحديث ولا يتأمل بالحديث، يصوم إيمانا، إيمانا بفرضية الصوم وأنه ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، لا يصوم عادة مع الناس هكذا، لابد أن يستشعر أنه يؤدي ركنا من أركان الإسلام، واحتسابا، احتسابا الأجر من الله، تحتسب الأجر والثواب من الله عز وجل، تصوم إيمانا واحتسابا وتقوم إيمانا واحتسابا. شهر رمضان شهر القيام، شهر القيام، فقد كان الصحابة الكرام يقومون رمضان حتى أنهم يعتمدون على العصي من طول القيام ولا يرجعون إلا مع قرب السحور، يستعجلون الخدم بالسحور لاجتهادهم في القيام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى ينتهي من القيام، كتب له قيام ليلة. تصلي مع الإمام التراويح 40 دقيقة، نصف ساعة، كأنك قمت الليلة كله، يكتب الله لك أجر قيام الليلة كله. فإياك أن تحرم نفسك يا عبد الله من هذا الخير. بعض الشباب يزين له الشيطان اللعب في رمضان ويحرص على إشغالهم باللهو، يصلي ركعتين، هذا من يصلي مع الناس يعني التراويح، قال الله عندنا مباراة، عندنا دوري في رمضان، فيه دوري وفي كذا، كأن رمضان مرتب ليله للعب واللهو. يجب أن نغتنم هذا الشهر، احرص على أن تصلي مع الناس التراويح وتصلي الصلوات المفروضة وهي أهم وآكل. بعض الناس يصوم عن الأكل والشرب لكن يظن أن رمضان سهر في الليل على اللعب واللهو ونوم في النهار إلى غروب الشمس، فيصوم لكن يضيع الصلاة، يضيع الصلاة، يعتني بالصيام بالركن الرابع ويترك ويفرط في الركن الثاني وهو الصلاة، وهي عمود الدين. يجب الانتباه لهذا، الحرص على القيام في رمضان، ويقوم إيمانا واحتسابا، لا تقوم عادة، لا تقوم إيمانا بمشروعية القيام وفضله واحتسابا الأجر من الله. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، وكل العشر مظنة لليلة القدر، وأرجاها الوتر منها 21، 23، 25، 27، 29، وجاء في حديث التمسوها في 25 و27 و29، وأرجاها ليلة 27، كما كان أبي بن كعب يحلف على ذلك، قال أحلف بالله إنها ليلة 27، وهي تتنقل كما هو مذهب جمهور العلماء. رمضان يا إخوة جنة صيامه ووقاية من النار، إذا صمته إيمانا واحتسابا كان لك جنة ووقاية من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح: الصوم جنة يستجن به العبد من النار. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا ك كما بين السماء والأرض. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. الصوم جنة من النار وجنة من الشهوات، جنة ووقاية من الشهوات، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء فهو من أعظم أسباب الوقاية من النار. الصيام يا إخوة من أعظم أسباب دخول الجنان، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند النسائي بسند صحيح، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بعمل ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام، فإنه لا مثل له. لا مثل له، لأن الصيام أجره وثوابه بغير حساب، أجر الصيام بغير حساب، لأنه من الصبر. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وفي رواية: ولذته من أجلي. قال بعض السلف: أجر الصيام لا يكال ولا يوزن، إنما يغرف لهم غرفا، إنما يغرف لهم غرفا. الصيام أجره عظيم، ثوابه جزيل، يجب علينا أن نستشعر هذه الفضائل العظيمة. شهر رمضان هو شهر الجود والكرم، شهر الجود والكرم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: قال الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ولهذا كان السلف الصالح يحرصون على تفطير الصائمين، على ذلك، وبعضهم لا يفطر إلا مع الفقراء والمساكين. فالحرص على هذا الأجر، على تفطير الصائمين ورعاية الفقراء والمحتاجين، فإن من حكم الصوم التذكير بالفقراء، التذكير بالمساكين المحتاجين، التذكير بالبطون الجائعة، التذكير بالنعم التي تتقلب فيها يا عبد الله. فلنستشعر فضل الصيام وآداب الصيام وحكم الصيام. ليس الحكمة هي الامتناع عن الأكل والشرب، لا، الحكمة تقوى الله، تقوى الله عز وجل، أن تمتنع عن أكل الحرام إذا كنت تتعاطى الحرام وتأكل الحرام وتشرب الحرام، تمتنع، تمتنع من الفجر، طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، كمل باقي اليوم امتنع عن الحرام، تمتنع عن الكلام الفاحش البذيء والسب والشتم من الصباح إلى الغروب، فلتكمل بقية يومك وشهرك وبقية عمرك، تمتنع عن نظر الحرام وسماع الحرام والتعامل الحرام، فليكن ذلك في بقية حياتك. الصوم مدرسة للإنسان، يتعلم منها الإيمان، يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، يقوي الإيمان، ففضائل عظيمة. ومن الأحكام المتعلقة بالصوم من هم الذين يباح لهم الفطر؟ الأعذار المبيحة للفطر: أولا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من شرب أو أكل ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية عند الدارقطني: فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة، ولكن يجب على من رآه يأكل ويشرب أن ينكر عليه وأن يذكره لأنه قد نسي. كذلك ممن يباح لهم الفطر المسافر، يباح له الفطر لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على السفر فعدة من أيام أخرى. وفي الصحيحين من حديث حمزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله أأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على جواز الفطر للمسافر سواء شق عليه أو لم يشق، لكن ما هو الأفضل في حق المسافر، الفطر أم الصوم؟ اختلف العلماء على ثلاثة مذاهب. فمن أهل العلم من قال الصوم في حقه أفضل إذا لم يكن عليه مشقة، فالصوم في حقه أفضل لأنه أبرع للذمة وأسرع في أداء الفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره يصوم. وقال بعض العلماء الفطر أفضل لأنه أخذ بالرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. وقال بعض العلماء الأفضل الأيسر، إن كان الأيسر له الفطر فهذا هو الأفضل، له أن يعمل بالأيسر. إن كان الأيسر له الصوم فإنه يصوم، إذا كان يرى أنه لو أفطر الآن فإنه سوف يتعب في القضاء ويشق عليه القضاء، وكونه يصوم مع الناس هذا سهل عليه، لكن لو قضى وحده يتعب، فقالوا يؤخذ بالأيسر. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا بالنسبة للمسافر. إذا أفطر المسافر ثم وصل بلده فهل يجب عليه الإمساك أو لا يجب عليه الإمساك؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك لأنه وصل إلى بلده وزال عذر السفر وهو الآن مقيم وحرمة للشهر بالإمساك وهو مقيم، وهو ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، وقال هو أصح قولي العلماء. ومنهم من قال لا يجب عليه الإمساك لأنه قد أفطر بعذر شرعي ولا فائدة من إمساكه، ليس هناك فائدة، ولكن يفطر سرا. ولكن القول الأحوط هو الأول، يمسك ويقضي، هذا في المسافر. نعم. الحالة الثالثة ممن يباح لهم الفطر: العاجز عن الصيام عجزا مستمرا، كالرجل الكبير الطاعن في السن، والمرأة العجوز اللي ما يقدر يصوم، أو المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، قضى لذلك الطبيب الحاذق المؤتمن، قال إن هذا لا يستطيع أن يصوم، فلو صام فيشق عليه الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما جاء عن ابن عباس قال: هذا في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع الصوم، يطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع، مقدار كيلو ونصف مع الاحتياط، وفي الشهر خمسة وأربعون كيلو جراما. هذا بالنسبة لإطعام الشهر. ويقول أهل العلم: لو دفعها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره لا بأس. وكان أنس رضي الله عنه لما كبر يجمع فقراء 30 مسكينا ويعشيهم ويجعل لهم طعاما. وكذلك ممن يباح لهم الفطر المريض المرض الذي يرجى ضره رخص له في الفطر. المريض المرض الذي يرجى ضره والمرض على 3 أحوال. أو الحالة الأولى أن يكون المرض يسيرا، مرض يسير جدا كوجع ذرس أو صداع يسير أو ألم يسير لا يحتاج إلى الفطر، لا يحتاج إلى الفطر، فهذا لا يجوز له الفطر من أجل هذا المرض. إن كان يسير وليس عليه مشقة في الصوم فلا يجوز له الفطر. الثاني إن كان المرض يشق عليه الصيام مع هذا المرض فإنه يباح له الفطر، يباح له الفطر ويقضي. الحالة الثالثة إن كان المرض لو صام يزداد عليه المرض وقد يؤدي بهذا الشخص إلى التهلكة وإلى الموت فيحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم إن كان يؤدي بهذا الشخص إلى التهلكة وإلى الموت. نعم، فيحرم عليه الصوم فيفطر المريض الذي يحتاج إلى الفطر، يفطر ويقضي بعد ذلك عدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر. ممن يباح لهم الفطر بل يجب عليهم الفطر الحائض والنفساء، يجب عليهم الفطر ويحرم عليهم الصيام ولو صامتا لم يصح منهما لما سبق من الأدلة. أليس إلى حائض لم تصلي ولم تصوم؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لو رأت المرأة الطهر قبل طلوع الشمس ولو بلحظة يجب عليها أن تصوم ذلك اليوم، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن يجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس لكي تصلي الفجر في وقتها. لو نزل بها الحيض ولو قبل غروب الشمس بلحظة ولو ب5 دقائق فلا يصح منها صوم ذلك اليوم، والله تعالى يكتب لها أجرها في ذلك الصيام، لكن يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء. لو طهرت الحائض في نهار رمضان هل يجب عليها الإمساك أو لا يجب عليها الإمساك؟ الخلاف السابق، ويقول الشيخ بن باز أصح قول العلماء أنه يجب عليها الإمساك، يجب عليها الإمساك لو طهرت في نهار رمضان. كذلك ممن يباح لهم الفطر الحامل والمرضع، الحامل والمرضع. فالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما لزمهما القضاء فقط، أما إذا خافتا على ولديهما أفطرتا ولزمهما مع القضاء الكفار. إذا خافت على الولد فقط فإنها مع القضاء الكفارة لما جاء في حديث ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين، قال هو في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع، والحامل والمرضع، وهذا على القول الصحيح. وقد ألحق الفقهاء مجموعة من أصحاب الأعذار، منهم الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، ما عاد يميز، هرم، فلا يجب عليه لا الصيام ولا الإطعام عنه، لا يجب عليه لا الصيام ولا الإطعام، ولا الإطعام لأن هذا أصلا مجنون، يعني أشبه بالمجنون، مرفوع عنه القلم، ليس مكلف لزوال التكليف عنه، فلا يجب عليه لا الصيام ولا الإطعام. كذلك ممن يباح لهم الفطر من احتاج الفطر لدفع ضرورة غيره، مثل ماذا؟ كالحريق، كرجال الدفاع المدني إذا كان يعملون في إطفاء حريق ما مشتعل، وهذا يحتاج إلى جهد وإلى قوة، فاضطروا إلى الفطر من أجل إطفاء الحريق، فأفتى أهل العلم بجواز الفطر لهم أو بإنقاذ غرقا، وهذا يحتاج منهم إلى قوة ونشاط، فإنه يباح لهم الفطر. كذلك من كانوا في الجهاد مرابطين في الجهاد ومواجهين للعدو فيباح لهم الفطر، بل قد يجب عليهم الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، افطروا. فأمرهم بالفطر، فلما بلغوا أن بعض الصحابة كان صائما قال أولئك العصاة أولئك المسلمون، هؤلاء هم من يباح لهم الفطر. ما هي مفسدات الصوم؟ مفسدات الصوم أولا أعظم المفسدات الجماع في نهار رمضان، فمن جامع في نهار رمضان عامدا متعمدا فقد وقع في إثم كبير، ووقع في أعظم المفسدات، وكفارته مغلظة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كما جاء ذلك الصحابي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت، قال ما صنعت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان الحليب. فيجب الحذر من ذلك، والحذر من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، وأن نعرف للصيام قدره وحرمته. الله تعالى أباح للصائم الليل كله، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. من مفسدات الصوم إنزال المني باختياره، إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، يتعمد ويكرر النظر، فهذا أنزل المني باختياره، فهذا يفسد صومه، لأن هذا من الشهوة التي تنافي الصوم ويجب عليه القضاء فقط. أما الإنزال بالاحتلام، إنسان احتلم فأنزل فلا يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله في الحديث القدسي يقول الله تعالى إن الله تجاوز عن أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فمجرد الاحتلام والإنزال بالاحتلام لا يفسد الصوم، أو التفكير المجرد من العمل لا يفسد الصوم. كذلك من مفسدات الصوم الأكل والشرب متعمدا عامدا ذاكرا قاصدا لصومه أو قاصدا للأكل، فإنه يفسد صومه. لو أن إنسان معه 5 حبات من العنب، أكل 4 حبات ناسيا، وقال بقيت حبة تذكر بعد الرابعة، قال بقيت حبة نكملها ونكمل الصوم، هل أفسد فسد صومه بالأربع ولا بالواحدة؟ بالواحدة، لأن الأربع كان ناسيا، الله تعالى قد تجاوز عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعل، لكن أكله متعمدا هو الذي أفسد صومه. فمن أكل متعمدا فإنه وقع في إثم عظيم. جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت قوما معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم بالدم، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل وقت الفطر. كذلك جاء في حديث عند الإمام البخاري معلقا بصيغة التمريض من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم أن من أفطر متعمدا فلا يصح منه القضاء، لأن إثمه لا يكفره القضاء، لكن يجب عليه التوبة. وذهب بعض أهل العلم أن عليه القضاء وهو آثم، وأنه إذا كان الذي عنده عذر يقضي، فمن كان بدون عذر من باب أولى. كذلك من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب كالمغذيات التي تستخدم للتغذية، المغذيات والإبر المغذية وحقن الدم، حقن الصائم بالدم، هذا كذلك يفسد الصوم، يعني يحقن الصائم بالدم، لأن الدم هو خلاصة الغذاء. كذلك من مفسدات الصوم عند بعض أهل العلم وهم الحنابلة الحجامة. الحجامة عند بعض أهل العلم وهم الحنابلة، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ذهبوا إلى أن الحجامة من مفسدات الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة غير مفسدة للصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. وذهبوا وقالوا إن الفطر بالحجامة منسوخ. وقال بعض العلماء إن الحجامة إذا كانت تضعف الصائم فإنها مكروهة، لأنه أثر عن بعض الصحابة أنه قال: إنما كرهت من أجل الضعف، إنما كرهت من أجل الضعف. ومذهب الجمهور حقيقة رجحه بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. والأولى أن الإنسان يجتنب الحجامة في نهار رمضان ما دام المسألة فيها خلاف بين من قال أنها تفطر وقال أنها لا تفطر، إلا إن احتاج الإنسان إلى ذلك. ومثل الحجامة سحب الدم الكثير، سحب الدم الكثير للتبرع، مثلا يسحب دم كثير للتبرع، فمن قال بالتفطير بالحجامة قال إن الحجامة مفطرة والتبرع بالدم مفطر، ومن قال إنها غير مفطرة فيرى أن التبرع بالدم غير مفطر. ورجح شيخنا الشيخ أحمد مذهب الجمهور إلى أن الحجامة غير مفسدة للصوم. من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، من استقاء عمدا وأخرج القيء متعمدا فسد صومه، أما من خرج القيء بغير تعمد فلا يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. قال ابن المنذر رحمه الله: الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء، بتعمد القيء. كذلك من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس، خروج دم الحيض والنفاس، من خرج منها دم الحيض والنفاس في نهار رمضان ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها. هناك مكروهات، منها المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث للقيط ابن الصبرة: لا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا كنت صائم لا تبالغ في المضمضة والاستنشاق، لأنه قد يتسبب في دخول الماء إلى جوفك. كذلك القبلة للشاب مكروهة، بالأخص الشاب، يعني يجتنب القبلة لأنها قد تؤدي إلى تحرك الشهوة، إلى تحرك الشهوة. ورد في حديث إن كان فيه مقال وضعف أنه جاء شيخ كبير فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة، وجاء شاب فلم يأذن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، تقول عائشة: وكان أملككم لإربه، أي لشهوته، فالشاب يمتنب ذلك. كذلك التفكير في شأن الجماع وما يتعلق به نهار رمضان، أينبغي ذلك؟ ذوق الطعام بلا حاجة، يجوز ذوق الطعام للحاجة، يذوق، يقول شيخنا رحمه الله، باللسان والأسنان فقط، ثم يلفظ ما ذاقه، لكن ويعرف ملح الطعام أو ذلك المرء. كذلك من الأمور التي ينبغي اجتنابها للصائم ابتلاع النخاعة أو النخامة، يبتلعها الصائم، هذا مما يجب بسطه، يقول الشيخ ابن باز يجب بسطها وإخراجها وعدم ابتلاعها، أي النخامة. وبعض العلماء يفرق في النخامة بين ما كانت من الصدر وما كانت من الرأس، فما كان من الرأس يرون أنها مفسدة للصوم، وما كان من الصدر يرون أنها غير مفسدة للصوم، لكن يجب لفظها لأنها قدرة نحو ذلك، إلا فهي غير مفسدة للصوم. هناك مسائل متعلقة وأمور مباحات للصائم، منها الصائم يصبح جنبا، لو أصبح الصائم جنبا فإنه يعني طلع عليه الفجر وهو جنب، فإنه يغتسل ويصلي ويكمل صومه، ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر وليس عليه شيء، لكن يصلي مع الناس في المسجد. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كذلك السواك للصائم، السواك للصائم مباح على القول الصحيح، وإن كان بعض المذاهب يرون كراهة السواك عند الزوال، قالوا لأنه يذهب الرائحة وخلوف رائحة الفم، ولكن الصحيح الجواز، لأن رائحة الفم ليست من لأن الرائحة ليست من الفم، الرائحة من المعدة، الرائحة من المعدة. فمن قال بأنه يذهب الرائحة السواك، وقياسا على دم الشهيد، فهذا قياس مع الفاعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وعند كل وضوء. وهذا عام يشمل حال الصيام وغير حالة الصيام. وفي حديث عامر بن ربيعة عند الترمذي قال رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، والحديث فيه مقال. وفي حديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائم السواك، وفيه مقال كذلك. وحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، يعني عند الزوال، هذا الحديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة. فالقول الصحيح جواز السواك في حال الصيام. كذلك ذوق الطعام للحاجة جائز كما مر معنا لحديث ابن عباس، أو لقول ابن عباس لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. كذلك الكحل للصائم لا بأس به كما قال الإمام البخاري ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، لكن الأفضل أن يكون الكحل في الليل قبل الفجر أو الفجر، لأن الكحل ينزل في الحلق في مسام العين وينزل، لكن من استخدمه فلا يؤدي بذلك إلى فطره. مما يباح للصائم وهو أمر جائز صب الماء البارد على رأسه، هذا جائز، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من الحر أو العطش، هذا جائز. من آداب الصيام يا أيها الإخوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فالحرص على تعجيل الإفطار عند غروب الشمس وتأخير السحور، بعض الناس يا إخوة يجعل له إمساكية قبل الفجر، قبل طلوع الفجر الثاني إمساكية، يقول احتياط، لا هذا أمر مبتدع، قال شيخنا وهو بدعة، كونك تجعل إمساكية قبل الفجر بنصف ساعة أنك تمتنع عن الأكل تقول احتياطا، لا هذا أمر غير مشروع. أن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا للصلاة. قال قلت كم كان بين السحور والصلاة؟ قال قدر 50 آية. فالحرص على السحور وتأخير السحور أقوى وأنشط، وكون السحور يكون في وقت السحر ويقوم يتسحر الإنسان هذا أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم تسحر فإن في السحور بركة، وسمي بالسحور لأنه يقع في وقت السحر، فيه بركة، يقوم يصلي، يقوم يدعو في وقت نزول الإلهي، يكون أقوى للصائم، فيه بركة. وقال صلى الله عليه وسلم بركة ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال نعم سحور المؤمن التمر. وقال تسحروا ولو بجرعة. وكلها أحاديث صحيحة وحسنة يدل على فضل السحور، وأن تأخير السحور هو السنة في ذلك. فلنحرص على هذه السنة، على هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكثر الصيام، يكثر الأسئلة في رمضان عن قطرة الأنف وقطرة العين والأذن. أما قطرة الأنف، فالأنف منفذ إلى الجوف وهي مفطرة كما أفتى الشيخ بن باز وغير. قطرة العين والأذن يقول الشيخ بن باز أن الصحيح أنها غير مفطرة، وجاء عن لو قضى احتياطا فلا بأس، ثم قال والصحيح أنها غير مفطرة. بخاخ الربو صحيح الجواز إذا كان مجرد هواء، فهذا ليس فيه شيء، إنما هو غاز مض، غاز أكسجين وهواء بارد. فبخاخ الربو غير مفطر. الرعاف والاستحاضة وتحليل الدم غير مفطرة. كذلك من مسائل من أكل شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس. إنسان أكل شاك في طلوع الفجر ولم يتبين له شيء، إذا لم يتبين له شيء فصومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. أما لو تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر الثاني فيجب عليه القضاء، الإمساك والقضاء. ومن شك في غروب الشمس فتبين أنه غربت الشمس يجب عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار. كذلك تغيير الدم لمريض الكلى مفسد للصوم، لأنه يزود مع الدم أشياء أخرى منقية. خلع وتنظيف الأسنان وحشو الأسنان لا يؤثر على الصوم، لكن عليه أن يتحفظ من ذلك وأن يخرج ما قد يحصل مع حشو الأسنان وتنظيف الأسنان. دواء الغرغرة الذي يكون في الحلق، يقول الشيخ أحمد رحمه الله لا أرى جوازه، لأن الغرغرة إذا وصلت إلى اللهوات يصعب التحكم بعد ذلك. من غلبه العطش، إنسان يعمل مثلا في مكان فيه حرارة على الفرن أو نحو ذلك وأوشك على الهلاك، فيباح له الفطر. إذا أوشك على الهلاك يباح له الفطر، أما يفطر بدون عذر ليس له ذلك. وضع الحناء، هل يفطر الصائم يؤثر على الصوم؟ لا يؤثر على الصوم. دهن الشعر والجلد يؤثر على الصوم؟ لا يؤثر على الصوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإدهان لا يفطر بلا ريب. شم الروائح الطيبة والطيب لا بأس به. البخور في خلاف بين العلماء، أهل العلم من قال له جرم، البخور له جرم، فالأولى اجتنابه من هذا رمضان. ومن العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ أحمد قالوا إن البخور لو كان مما ينهى عنه الصائم لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نساء الصحابة، وقال لهن إذا أتيتم إلى الطبخ فاجتنبوا البخور أو الدخان الذي يخرج من الطبخ. وهذا أمر، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو كان تبخره وادهانه مما يفطر به الصائم لبينه صلى الله عليه وسلم. فهذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. من دخل الغبار في أنفه بدون قصد أو ذباب فلا يؤثر على الصوم إذا كان بغير قصد. من أكل شيئا لا يغذي، من أكل ورق جالس يأكل ورق أو يأكل أحجار، هل يفسد الصوم؟ نعم يفسد به الصوم، ولو كان غير مغذيا، ولو كان غير مغذيا. من عليه أيام قضاء يجهل عددها فعليه أن يحتاط لذلك ويقضي، عليه أن يحتاط لذلك ويقضي. كذلك من المسائل المتعلقة: من أخر القضاء عليه أيام قضاء من رمضان أخرها حتى دخل رمضان الآخر، فإن كان فرط تمكن من القضاء وفرط فإنه يقضي عليه الإطعام، كما هو مذهب الأحناف وأفتى به بعض الصحابة مع القضاء الإطعام. أما لو استمر به المرض، لو استمر به المرض حتى جاء رمضان الآخر فإنه يقضي وليس عليه شيء. من المسائل: إذا أحست المرأة بأعراض الحيض قبل المغرب لكنها لم تنزل الدورة إلا بعد المغرب، ما حكم صيامها؟ صيامها صحيح وليس عليه شيء. إذا أقلعت الطائرة من المطار قبل غروب الشمس بعشر دقائق، ولما أقلعت استمر النهار وبقيت الشمس، ماذا يفعل؟ هل يفطر على الأرض أم على ما كان في المطار، أو يبقى حتى تغرب الشمس؟ يبقى حتى تغرب الشمس، ما دام يشاهد الشمس فيجب عليه أن يبقى صائما حتى تغرب الشمس. من كان في الجو وهو يرى الشمس مرتفعة ثم نزل من الطائرة إلى الأرض والشمس قد غربت، هل يفطر أم يبقى معه؟ يفطر. بالعكس يعني، الشم والدخان هل هي مفسدة للصوم؟ الشم والدخان مفسدة للصوم، لأن المقصود بها الانتعاش الجسمي، الانتعاش الجسمي. لذلك يقولون أكل شمة شرب دخان، فهي كذلك مفسدة للصوم، مفسدة للصوم. هذه بعض المسائل المتعلقة بالصوم. هذه الحبوب التي هي لمرضى القلب كذلك، أو السكر، أو رأيت بحثا لبعض طلبة العلم رأى أنها غير مفسدة للصوم، غير مفسدة للصوم. هذه الحبوب التي لمرضى القلب أو السكر توضع تحت اللسان ولا تنزل إلى الجوف، فبحث بحثا مفصلا ورجح أنها غير مفسدة للصوم. الإنسان يجب عليه أن يغتنم هذا الشهر الفضيل بالإكثار من طاعة الله عز وجل، بالصيام والقيام وقراءة القرآن والدعاء، والإكثار من ذكر الله تعالى، والإكثار من الصدقات. فإذا بلغك الله رمضان فقد يكون هذا هو آخر رمضان لك في حياتك. كم من أناس أدركوا معنا رمضان الماضي وأقبل رمضان وهم في عداد الأموات. الله أعلم من يبلغ منا رمضان، وإذا بلغ رمضان هل سيبلغ رمضان في العام المقبل أم لا؟ العلم عند الله. فلنجتهد أيها الإخوة الكرام في اغتنام هذا الشهر المبارك الفضيل، أن نحفظ أوقاتنا. ثم أذكر بأمر مهم: ألا يشغلنا هذا الجوال في رمضان، لا يشغلك هذا الجهاز، لا يشغلك الواتساب، لا يشغلك اتصالات مكالمات مراسلات، لأنه والله مشغل. يجب علينا أن نحفظ أوقاتنا. بعض السلف كان أحرص على وقته من الحرص على الدراهم والدنانير، يحرصون على أوقاتهم وعلى اغتنام الأوقات بالنافع المفيد. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع.